السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيعتين في بيعة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتعه منك إلى أجل. فسأل عن ذلك عبد الله فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فرضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك رحمه الله: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن قد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلا كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحان عشرة أصوع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، أنه قد أوجب له عشرة أصوع. وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانية، فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو يجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيعتين في بيعة. النهي عن بيعتين في بيعة، بأن يتناول العقد بيعتين على أن لا يتم منهما واحدة إلا بالأخرى، أو لا يتم منهما إلا واحدة من الاثنتين. يقول: تبيعني هذه السيارة شريطة أن تشتري مني كذا، بيعتين في بيعة. أو يقول: أبيعك كذا بكذا حالا أو بكذا نسيئة، ويلزم البيع على هذا. وإلا لو كان ذلك بمدة الخيار، أبيعك هذه السلعة بعشرة نقد أو بعشرة نسيئة ثم يتفقون على إحدى القيمتين، هذا ما في إشكال، لأنهما في مدة الخيار وقبل لزوم البيع، لكن يتفقان على العقد: هذا الكتاب بعشرة نقد أو بخمسة عشر إلى سنة، ويثبت العقد على هذا، ولا خيار لأحدهم، البيع لزم، ويكون المشتري متردد بين الخمسة عشر والعشرة، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر، فكأنه حينئذ اشترى العشرة بخمسة عشر، العشرة المنقودة فداها بخمسة عشر نسيئة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. بيعتين في بيعة، ولها صور كثيرة جدا لا تنتهي. تبيعني على أن تشتري مني، هذا في البيع واضح، لكن لو هناك منفعة أخرى غير البيع، منفعة غير البيع، تبيعني هذه الدار أو تشتري مني هذه الدار على أن أسكنها سنة بيع وشرط، أو يقول أبيعك هذه الدار على أن تزوجني، أبيعك هذه الدار بكذا على أن تزوجني بنتك بكذا، هذا ليس ببيع، لا يدخل في بيعتين ببيع، لكنه يدخل في البيع والشرط، في البيع والشرط. نهى عن بيعتين في بيعة، ووضحه قول الإمام مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل. قد يقول قائل لماذا أدخل الإمام مالك هذا تحت الترجمة؟ أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. إدخال هذا الأثر في الترجمة لأن الذي ابتاعه اشتراه بالنقد، إنما اشتراه على أنه قد لزم بيعه على الطرف الثالث. هذا المحتاج وليس لديه نقود جاء إلى شخص قال اشتر لي سيارة 50,000 واشتريها منك 60,000، وكتب عليه أنه عنده 60,000 قيمة السيارة كذا، فلازم البيع قبل أن يملك السيارة، فهم من هذه الحيثية بيعتان، هما بيعتان للزوم العقد الثاني بنفس الكلام الأول. لكن لو كان مجرد وعد قال أنا أحتاج إلى 50,000 وهناك سيارات قيمتها 50,000، فلو اشتريت سيارة من هذه السيارات وأشتريها منك 60,000 ووعده ذلك مجرد وعد ولم يعقد شيء ولا يلزمه شيء، ثم يذهب الطرف الأول لشراء السيارة بناء على ذلك الوعد دون عقد، بمعنى أنه يملكها ملك تام مستقر يشتريها من الوكالة 50,000، ثم يقول للطرف الثاني هل أنت ما زلت بحاجة إليها، تريدها أو لا تريدها، إذاك ما زال في حل ما أبرم عليه عقد. مثل هذا مجرد وعد لا بأس به، ما يدخل في مثل هذا. الإشكال في أن يلزم الطرف الثاني بكلامه الأول ويتم العقد على هذا الأساس، ويترتب عليه أنه بيعتين إضافة إلى أنه بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك. بعضهم يقول بعض الوكالات يقول إحنا لا نلزم، بعض الجهات لا نلزم إلزام، لكن نأخذ منه مقدم. إذا قلت اشتروا لي سيارة قال نعم هات 500 ريال ونشري لك سيارة، هذا الإلزام، هذا هو الإلزام، فلا يجوز حينئذ. لكن الطرف الثاني في حل شأنه كشأن غيره من الناس، حتى يملكها الطرف الأول ملكا تاما مستقرا، ثم بعد ذلك ينظر الثاني في أمره، إن كانت حاجته قائمة وأراد الإقدام فلا بأس، وإن انسحب ما عليه شيء لأنه مجرد وعد وليس بعقد. لكن لو كان عقدا صار فيما نهى عنه ابن عمر رضي الله عنه. هذا البيع والشرط الذي يختلفون فيه، منهم من أجازه وحمل الشرط على الشرط الباطل، ومنهم من منع حتى الشرط الصحيح، يعني يبيعه الدار على أن يؤجره إياه شهرا سنة. ويستدلون للجواز بقصة جمل جابر، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه الجمل واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فحملوا نهى عن بيع وشرط على الشرط الفاسد، الشرط الفاسد. لكن هل الشرط الفاسد يحتاج إلى نهي؟ يعني إذا قلنا حملوا على الشرط الفاسد هل يبقى للحديث فائدة؟ نعم يبقى له فائدة، الفاسد فاسد ما يحتاج إلى نهي. فعلى ما يحمل؟ مر بنا في الكلام على العينة من كلام ابن القيم أن منهم من حمل نهى عن بيع وشرط على هذه على صورة العينة، ومنهم من حمل بيعتين في بيعة على صورة العينة. يعني إذا قال البائع أبيع لك هذه السلعة 100 إلى سنة وهي ما تسوى إلا 80 إلى 100 شريطة أن تبيعها علي بثمن أقل، بيع وشرط. وإذا باعها عليه بالشرط الأول صارت بيعتين في بيعة. بيع العربان مسألة خلافية بين أهل العلم، والحديث عن النهي عن بيع العربان هذا ضعيف عند أهل العلم، الحديث الوارد فيه ضعيف، وعلى هذا من أهل العلم من يقول إن أخذ العربان هذا يسمونه العربون من أكل أموال الناس بالباطل بدون مقابل. قلت له هذه السيارة ب50,000، قال هات 500 ريال، 1,000 ريال، إن تم العقد وإلا فهي لي. قالوا إن صاحب السيارة أخذ هذا 1,000 من صاحبه دون مقابل فهو من أكل أموال الناس بالباطل، والحديث لم يصح. والحديث وعلى كل حال الذي يبطل سواء صح الحديث عنده ولم يصح. نعم، قالوا إن صح الحديث فبها ونعمة منهي عنه، وإن لم يصح وأكل أموال الناس بالباطل. الطرف الثاني الذين يجيزون مثل هذا يقولون صاحب السلعة تضرر، أخرجهم من موضع الحراج، تفرق الناس عنه وزاد في السلعة على من يسوم، لما تفرق الناس قال هو أنت، فهو متضرر، فهو يأخذ هذا المبلغ في مقابل الضرر. فهذه وجهة نظر من يصححه ويقول أنه في مقابل هذا الضرر. نعم، الراجح أنه إذا ظهر من صاحبه التلاعب، كان المشتري ظهر منه وبانت عليه علامات التلاعب، تؤخذ منه تحذيرا. نعم، وإن تبين أنه غير متلاعب وأنه كان يريد هذه السيارة ثم تبين أنه يستغني عنها وفي مدة في المجلس يعني، وترد عليه. نعم، لا، احنا دعنا أن نقول إذا كان هذا على الاحتمالين، إذا كان البائع الأول لا يلزم الطرف الثاني بوجه من الوجوه، والطرف الثاني في حل تام من هذه البيعة حتى يملكها الطرف الأول، الصورة صحيحة، صير مجرد واحد. لكن إن ألزمه بالبيع، ولن يلزمه شرعا، ما عليه شقاق يحله الشرع. هذا يحله الشرع، يشاقق البد اللي بيشاقق من دون حق. الناس بعض الناس وعلم كلام على الشقاق والنزاع اللي له وجه، هذا لا وجه له، يعني له مستمسك. الآن ما بعد ملكت السلعة، والآن كيف تلزمه أنت ما ملكت؟ فإذا تعاقد على أنه يلزمه، الطرف الثاني يلزمه أن يشتري بما اتفق عليه قبل أن يملك الطرف الأول السلعة، فهذا لا يجوز، هذا بيع ما لا يملك، وهذا بيعتين في بيعة. التجارة كلها هكا، وما شرى لطعم من الربح، وما يقبل الربح يقبل الخسارة. نعم، إذا تبين شخص يضر بالناس، يأتي إلى فلان يقول اشتري سيارة بشتريها منك، ثم ما يرجع إليه ثاني ويذهب إلى ثاني وثالث ورابع ويؤذي الناس بهذه الطريقة، مثل هذا يعزر يؤدب هذا، لكن لا يلزم بمجرد هذا شيء. إذا ألزمه بالشراء قبل أن يملك نفس الشيء، سواء كان المستغل للمشتري أو المستغل للبائع، المقصود أنه يلزم بالبيعتين في عقد واحد، في بيعة واحد. أما يلزم بعقد واحد ثم الثاني مجرد وعد، هذا ما يضر، لا، في يغلب على ظنه، ما بعلم يقين، يغلب على ظنه. لو قلنا يقين صار أبرم معه عقد، أما يغلب على ظنه في التجارات كلها. أنت ما تشتري، كل التجارات على هذا. صاحب السيارات ما شرى هذه السيارات إلا لغلبة ظنه أن الناس بيجون يشترون منه من أجل الناس. صاحب البقالة مثل صاحب كلهم على هذا، التجارات كلها على هذه الطريقة. لكن مسألة غلبة الظن غير كونه يقين. يقين معناه أنه ألزمه، ولا يمكن أن يصير اليقين حتى يلزم. سيشتري، هذا وعد. والبائع يعد المشتري أنه بيشتري له سيارة بعالية، هذا مجرد وعد، ما يلزمه شيء لو قال هو أنت. لكن هناك مسائل وصفقات فيها أضرار بالغة، يعني جهات يعني تصدى لهذا الأمر، صفقات كبيرة، صفقات طائرات مثلا، وصفقات مهولة، بواخر وأمور عظيمة، مئات وألوف الملايين. يجي تقول الله اشتر لي هذه الكمية وأنا اشتريها منك ثم روح أخلي. واحد اشترى نوع من الألواح، اللوح بمليون، بناء على أن جهة من الجهات محتاجة مضطرة إلى هذه الألواح، وبيكسب مكاسب طائلة. اشترى 20 لوحة ب20 مليون، لما ملكها وحازها تبين أن تلك الجهة انتهت، اشترت ألواح وسقفت ما تريد بها وخلاص، جلست الألواح عنده. اتصل عليه من معبد من المعابد الوثنية قال أنا أشتريه بخمسة أضعاف الألواح، ابتلى يبيع عليهم ولا ما يبيع؟ ما يجوز يبيع عليهم. والجهة الشرعية اللي كانت تريد أن تشتري منهم استغنت، ولين مسألة 1000 2000 10000 20 مليون هات بس لا بتسعين قال والمعبد قال بتسعين ابتلى ابتلى. لا بد أن تتم ولا ما صار صفقتين، إذا ما تمت ما صارت صفقة أصلا، مجرد الوعد لا يعني البيع ولا يعني الصفقة لأنه غير ملزم. تقدر تقول السلام عليكم بدون ما تخليه، يلزمك بشيء، لكن إذا كتب عليك والتزمت ووقعت خلاص ما هذا الكلام. إذا قلنا أن الإجارة بيع تدخل، إذا قلنا أنها بيع قلنا منفعة صارت مثل النكاح، مثل الصورة التي ذكرنا في النكاح. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، إلى أجل كتب عليه أنه بكذا بعشرة وإلا بخمسة عشر، ما هو الآن التخيير أثناء مداولة الرأي قالوا هذه بعشرة نقد ولا بخمسة عشر وجزم على أحد الثمنين، هذا ما فيه إشكال. إذا جزم في وقت الخيار قال خلاص اشترت نقد تيسرت العشرة خذ عشرة، أو بخمسة عشر إلى سنة ما تيسرت العشرة، هذا ما فيه إشكال لأنه ما ثبت البيع إلا على واحد منهما. لكن لو ثبت البيع عليهما كتب العقد أنه بعشرة نقد أو بعشرة إلى شهر وبعشرين إلى سنة، الآن كأنه باع عليه العشرة بعشرين، كأنه باع عليه العشرة بعشرين، الطرف الثاني ما في ذمته إلا إحدى المبلغين العشرة أو العشرين، فكأنه باع عليه العشرة بعشرين وهذا عين الربا. اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل ويلزم البيع على ذلك فكره ذلك ونهى عنه، لأن حقيقة البيع إنما هو العشرة بعشرين، كأنه قال هذه العشرة الحالة أبيعها عليك بعشرين إلى سنة. قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري وجبت بأحد الثمنين، لا على التعيين، لا على التعيين ولا في مدة الخيار، إنما بعد اللزوم مثل ما صورنا إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل. يعني مثل ما قلنا أن العقد يكون بين العشرة والخمسة عشر، إنه ثبت في ذمته نقد عشرة أو خمسة عشر، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر إن أجل، أو اشترى الخمسة عشر بعشرة إن قدم. قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، مثل سابقه مثل سابقه. لكن هناك الملاحظة أنه عشرة وخمسة عشر، لكن هنا دينار بشات، كأنه اشترى الشات بدينار، هذا ربوي ولا ما هو ربوي؟ يعني هل مسألة نظير ما تقدم؟ نعم، في فرق من الوجهة التي قررناها سابقا، لكن باعتباره بيعتين كما قرر المؤلف يدخل في الترجمة. قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة، يعني التردد في الثمن، التردد في الثمن بين النقود يدخله الربا بعشرة أو خمسة عشر، لكن التردد بين شاة أو دينار مسألة الربا منتفية، منتفية ولا غير منتفية؟ منتفية، لكن يبقى أنه بيعتين، البيع بدينار، بيع السلعة الأولى بدينار وبيع الدينار بالشاة، فهما بيعتان. نعم. ضع وتعجل، هذا من باب ضع وتعجل، يثبت الثمن المؤجل، تثبت 15 لمدة سنة، فإذا أتى بها في 6 أشهر الأولى تصير 12 مثلا، هذا من باب ضع وتعجل، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. لكن ما يشترط هذا، ما يشترط في العقد، يعني بعد تمام العقد ومضى 6 أشهر تيسرت أمور المستدين وقال أنا أريد أن أقدم لك المبلغ على أن ترعى يعني في شيء من نسبة الربح، إذا حصل هذا ما في إشكال إن شاء الله. لا إذا كان في العقد لا لا لا، صار 80 صار 80 مثل نقدك بكذا وأجل بكذا. وين؟ هذا هو عرض، إذا لزم البيع على هذا فهو نفس المذكور، إذا لزم البيع قبل أن يحسن بأحد الثمنين فهو ممنوع. ويكتب عليك، يكتب عليك الثمنين كلها، هذا مدة الخيار، ما في أشكال، ما بعد ثبت بيع إلى الآن، ما فيه إلزام، ما في. هذا بيع، هذا نفس المنع، هذا الممنوع. نعم نعم. الصور لا تنتهي، كونه يفهم صورة لا ينفع بقية الصور، العبرة بعموم اللفظ، أما كون الصور للتوضيح ما في أشكال، أما إلا إذا كان بعض الصور المدرجة بعيدة عن تصور الحديث عن فهمه، هذا اللي ينظر فيه، ولا صور الحديث ما تنتهي أبدا. قال مالك في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة 15 صاعا أو الصيحاني 10 أصوع، يعني عكس، هناك السلعة مقدمة والثمن هو المتردد فيه، الآن الثمن منقود والسلعة متردد فيها، أنا أعطيك دينار الآن، هذا دينار خذ، على أن تعطيني من العجوة 10 15 والصيحاني 10. شوف الآن عندهم فيما مضطرد أن الصيحاني أفضل من العجوة، عندها الصيحاني أفضل من العجوة، في الأمثلة كلها العجوة رخيصة عندها، مع أنه ورد فيها النص الصحيح وأن الحكم عند جمع من أهل العلم لا يتعداه، من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يتعداه، ها الآن مرتفع سعرها، مع أنها في عرف الناس ونظرتهم ليس من النوع الجيد بناء على الخبر، ولا لولا الخبر ما جابت شيء ولا السعر ذا اللي يقول. والعجوة جاء فيها الحديث الصحيح من تصبح بسبع تمرات تمر من عجوة، وأحيانا يقول في بعض الروايات من تمر العالية، فحدد النوع حدد المكان، وأطلق في بعض الروايات سبع تمرات وترا، ويحرص الإنسان على أن يتصبح بالتمر ليحصل له ما جاء من الحفظ من السم والسحر، فإن كانت عجوة كانت أولى، وإن كانت من المدينة فهو أولى، وغرست العجوة في غير المدينة وظهرت نوعيات جيدة، لكن بعض أهل العلم من الشراح يقول لا بد أن يكون من تمر العالية من المدينة خاص، ولو كان عجوة لكن في غير المدينة ما ينفع، وأما غير العجوة فكثير من العلم يرون أنه لا يدخل الخبر، لأن العبرة بالقيد، ما يكفي سبع، ما هو خاص مسألة، يعني تكون صورة من الصور في العين وفي الغرر على ما سيأتي في الباب الذي يليه، هي ينتاب كثير من الصور، ينتابها المنع من وجوه ما هم من وجه، قد تكون صورة تجمع كل أنواع البيوع، قد يكون ربا وفيه غرر وفيه جهالة وفيه شرط وفيه أمور كثيرة، وهي صفقة واحدة. قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة 15 صاعا أو الصيحاني 10 أصوع أو الحنطة المحمولة 15 صاعا أو الشامية 10 أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما، يعني عكس الثمن السابق، إحداهما أن ذلك مكروه لا يحل، وهذا واضح في الربويات، يعني كأنه في النهاية باع عليه 15 صاع بعشرة أصواع، وهذا ربا. أو باع عليه 15 صاع من المحمولة بعشرة أصواع من الشامية أو العكس، هذا في الربويات ظاهر أن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد وجبت له 10 أصواع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ 15 صاعا من العجوة، فكأنه باع 10 و15. أو تجب له عليه 15 صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ 10 أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، ولذا أدخله المؤلف في تلك الترجمة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد، كأنه باع صاع بصاعين سواء كان من التمر أو من الحنطة، والمنع ظاهر في مثل هذا. سم
صلى الله عليك. باب بيع الغرار. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار، قال مالك: ومن الغرار والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ظلت دابته أو أبقى غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل: أنا أخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. قال مالك رحمه الله: وفي ذلك عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت لم يدرى زادت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى يخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى يكون حسنا أم قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاة الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، لأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري يخرج منه أقل من ذلك وأكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة. قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة. وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع عليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني، فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وصفه له وليس على ذلك.
وضعه.
أحسن الله إليك. وإنما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقدا وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الغرر. الغرر والجهالة توجد في كثير من العقود والبيوع، إذا كان المعقود عليه ذا أجزاء، منها ما يظهر للمشتري ومنها ما يخفى عليه، إذا لم تكن تتم الإحاطة بالسلعة من قبل المشتري فلا بد من الغرر، فالغرر منه اليسير، وهذا متفق على أنه معفو عنه لاستحالة الإحاطة، ولو اشترط انتفاء الغرر اليسير لتعثر كثير من العقود ولتضرر الناس وللحقتهم المشقة بذلك. أسس الجدران لا يمكن الاطلاع عليها، الجسور ومقدار الحديد في جوفها هذا لا يمكن الاطلاع عليه، نوع الحديد ومما تتفاوت أقيامه لا يمكن الاطلاع عليه، كل شيء يخفى على المشتري يلزم منه الغرر. لكن الغرر اليسير لا شك أن اشتراط انتفاءه عنت، لا يمكن الوقوف عليه إلا بأن يهدم البنيان كله ويخلص كل نوع من مركباته على حدة وينظر فيه على حدة، هذا قد يكلف أكثر من قيمة العمارة الأصلية. المقصود أن مثل هذا الغرر معفو عنه، لكن الغرر البالغ، الغرر المضر بالمشتري، مثل هذا لا يجوز. إذا علمه البائع يحرم عليه أن يكتم، إن كتم فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم، فلا بد أن يطلع المشتري على عيوب السلعة، فإن غشه وكتم ما فيها من العيوب محقت البركة. وكذلك المشتري عليه أن يطلع البائع على ما في نقوده من غشش وغرر، وكانت النقود من الذهب والفضة فيها الصحيح وفيها السليم وفيها المكسر وفيها المغشوش موجود، فيتصور الغرر من الطرفين. الآن لما تساوت النقود ريالات، سواء كانت من فئة 500 أو من فئة 100، سواء كانت نقد أو بشيك ما فيه غرر، سواء كانت جديدة من المؤسسة أو خلقة متداولة ما بينها فرق، فلا يتصور الغرر من جهة المشتري، أما البائع صاحب السلعة يتصور منه الغرر. فالغرر الذي لا يحتمل مثله الغرر الكثير المضر بالمشتري مثل هذا منهي عنه. نعم. لا، الغرر اليسير إذا كان يعلم به صاحبه، وإذا كان يعلم به صار عيب ما صار غرر، الغرر الذي يخفى على الطرفين العيب. والله اليسير الذي تعارف الناس على التجاوز عنه قد لا يلزم، لكن أيضا هو من تمام النصح، هو من تمام النصح. يعني اشترى سيارة وبناء على أن هذه السيارة جديدة ومن الوكالة وما غير فيها شيء، لها قيمتها عند أصحاب الصنع أصحاب الصنف، لكن لو غير فيها شيء، نعم، صار فيه عند بعض أصحاب الذوق لهذه المهنة صار فيه تردد، تفترض أنه مثلا الطبلون حصل فيه خلل ودخلوا على الوكالة وشالوه وركبوا جديد مثل الأول مطابق 100%، لكن المشتري لو يعرف أنه مغير الطبلون الأول ومركب ثاني أكيد. لكن أمور يسيرة، بنشر الكفر وغيره من كفر من الوكالة، هذا ما يأثر وإن لم يكن الذي جاء معها من بلدها. فالأمور هذه تتفاوت، الغرر ظاهر، لأن بعض الناس يأكل 10 أضعاف غيره، صحيح غرر كبير هذا. مش محسوب
10 محسوب للسعر الذي يدفعه، محسوب سواء أكل 10 أو 10،
لكن محسوب من الطرفين، محسوب كل نبي يأكل بقدر ما دفع. حاسبه ما هو على هذا الشخص، حاسبه على غيره. هذا نظير التأمين. التأمين يقول إن الشركات تكسب مبالغ طائلة، وأنت دفعت 360 وصدمت 10,000، يقول الشركة كسبانة، ما كسبت منك، كسبت من ناس آخرين، وهذا اللي أكل 10 أضعاف ما كسب منه المطعم، كسب من ناس آخرين مساكين. فالغرر موجود على سواء كان على البائع في مثل هذه الصورة أو على المشتري في الصور الأخرى. قرر ما هو بيسير، يعني ما هو والله قال الواحد بياكل قدر شخص وربع، يعني بياكل 10 أشخاص، بياكل أكل بعض الناس يأكل مستعد يأكل أكل 10 أشخاص، لا موجود. الإنسان إذا دخل بنفسية معينة ولو بدافع شيء ورأى أنواع وأصناف، بعض الناس جبل على أن يستوفي كامل ويزيد، بعض الناس إذا استأجر شقة طلع الليل والنهار مخلي المكيفات واللمبات يقول أنا دافن دراهم، أنا دافن دراهم لازم أخذ حقي، مع أنه لا يجوز له أن يستعملها أكثر مما يستعمله ما يملك. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الوهدة نعم.
نص البخاري على جوازه تقطون على المبلغ وأكلهم مو بواحد.
إيه لكن في الجملة في الغالب هؤلاء ناس متفاهمين ورفقة متآلفة ومتعارفة وكل واحد أباح الثاني وحلله.
متعاونين.
ذولا هذولا ما فيهم إشكال، لكن الإشكال إذا جاء بنفسيتهم معين والله أنا دافع 100 ريال أباكل حق 200. كلش ولا حملات. نعم نعم.
أقول حملات الحج الآن أكثر أكلهم بوفيه، هل يقال ما يدخل معهم؟
لا لا، بس هل تصور أن واحد من هؤلاء اللي قطعوا وتناهدوا على مبلغ معين 100 ريال إلى أن يرجعوا يبي يأتي ويقول والله أنا دافع أنا باكل أكثر منه؟ لا لا،
ما الحملات ما يبتبي، ما له دخل، ما إحنا بنبيع،
ما يبيعون الحملات. جزاك الله خير. اي معروف. نعم ما يبيعون. نعم. مسابقات ايش؟ ثم هذا القمار، هذا ما يصير. تدري ان السبق لا يجوز الا في خف او نصل او حافر فقط، هذا الذي جاءوا فيه النص وما عداه حرام. تدري شيخ الاسلام رحمه الله توسع قليلا فادخل المسائل العلميه التي العلم الشرعي بعد مو بأي علم، لأنه باب من أبواب الجهاد، وإلا في الأصل ما تجوز إلا في الجهاد. نعم. هذا التأمين. هو ما يحتاج شركة تأمين، هذا التأمين. ما يلزم شركة. يروح المستشفى يقول بدفع لكم 1000 تعالجوني أنا وأسرتي، هذا التأمين. في احتمال ما يعالجون أصلاً ويروح عليهم 1000، واحتمال يعالجون 100,000. الآن الإشكال الكبير في مسائل التأمين الغرر والجهالة ظاهرة. عقود الصيانة أيضا فيها غرر وجهالة كبيرة. عقود الصيانة احتمال يحتاج هذا المسجد في السنة 1000 لمبات وشبه، ويحتاج يمكن احتمال يحتاج إلى 20-30,000 المكيفات تعطل وما أدري إيش. هذا في غرر ولا ما في غرر؟ لا بد أن تنظر المسائل من النظرة الشرعية. ما كون والله الجهة تبي ترتاح إذا مسكت شركة، ما يكفي هذا، ما يكفي أبدا. قد يقولون مثلا بمتابعة هؤلاء المقاولين وتعال ركب لمبر راح ركب مدري إيش أكثر أضعاف مما لو عقدنا معهم عقد يكسبون فيه 10 أضعاف. لكن مسألة معاوضة شرعية والغرر ما يجوز بأي حال من الأحوال. ما ينضبط، ما ينضبط. هل تصور ان خراب مكيف مثل خراب لمبه؟ احتمال يمضي 10 سنين مخربه المكيف، واحتمال يكون كل سنه خراب، صح ولا لا؟ والمسجد هذا مثل المسجد ذاك، وهذا يمكن يصير يحتاج الى 10 أضعاف من هذا ذاك. قرار موجود. هم صحيح انه اريح لهم، اريح للجهات انها تمسك شركه وفي نهايه العام هاتوا حسابك مستلمه، لكن المساله مساله شرعيه، مساله شرعيه ما هي سهله. فلا بد أن تبحث يعني الآن من أنواع التأمين الضمان. تشتري سيارة مضمونة، شو من مضمونة؟ مع أنه إذا خرب شيء يصلحون لك في مقابل أنهم زادوا عليك في الثمن، هذا التأمين. الجوالات اللهم إلا إذا كان لا وقع له في الثمن، يعني جيت تشتري جوال 500 ريال سواء مضمون أو غير مضمون، هذا ما فيه إشكال، هذا تبرع من الشركة. السيارة تشتريها ب50,000 سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة ما يفرق، هذا تبرع منهم كانوا يصلحون عليك. لكن الإشكال في كونك تشتريها بقدر زائد على قيمتها في مقابل هذا الضمان، هذا اللي فيه المعاوضة. إيه ما يخالف سعرها، بس معروف أنه دفع شيء في مقابل شيء. لكن أنت دفعت لهذه السيارة ضمان 5,000 احتمال ما تخرب أبد خلال السنة أو خلال المدة كلها خلال فترة الضمان، واحتمال أنه تصير معوك كل أسبوع أنت جايب أهلهم، حتى في النهاية يقول خذ قيمته ولا تقبل علينا. ما يوجد هذا، هذا ما في غرر ولا جهالة، ولا فيه ضرر بأحد الطرفين، هم يقولون أنهم كسبانين على أي حال. شركات التأمين العالمية يكسبون مبالغ طائلة باعتبار أن مثل هذا الذي يصاب بمثل هذه الأمور فيحتاج إلى أكثر مما دفع بالنسبة لمن لا يحتاج أكثر، فهم عقودهم أو دخولهم في شركاتهم على أساس دراسات ويجزمون ويضمنون ربحهم، لكن يبقى أن المسألة عقود فردية بينك وبينهم. شوف عقدك أنت، ما تقول والله الشركة ما يبقى خسرانة، شوف عقدك أنت معهم هل هو صحيح ولا ليس بصحيح. نعم. بدون زيادة تبرع منهم كيف؟ بدون تبرع. هم إذا تبرعوا ما يردون، يقولون والله ما أعلم منك. المقصود أنهم التزام أدبي، يعني ما هم في مقابل ثمن. نعم. على كل حال إذا كان الفرق له وقع، يعني يقول لك بضمان 50,000 وبدون ضمان 40,000، أو افترض قطعة من القطع بخمسين أو بربعين ريال، هذا لا شك أنه له وقع في الثمن، فتكون هذه العشرة في مقابل إصلاحها قد تحتاج إلى قريب من قيمته، هذا غرض. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار الزاهد عن سعيد بن المسيب الإمام المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار، هكذا رواه الإمام المالك رحمه الله تعالى مرسل باتفاق الرواة، وهو موصول في البخاري وغيره، في مسلم موصول في مسلم وغيره. نهى عن بيع الغرار لأنه يترتب عليه أكل أموال الناس في غير مقابل، بما يستحل المرء مال أخيه. كيف استحل المرء مال أخيه؟ قال مالك: من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول الرجل أنا أخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. أولا هذا غير مقدور على تسليمه، ومن شرط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فهذا غير مقدور على تسليمه، والغرر كبير. إن وجده المشتري تضرر البائع، إن لم يجده المشتري تضرر المشتري، فالغرر ظاهر وفي مخاطرة. قال مالك: وفي ذلك عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت. هذه الدابة التي ضلت وهي ناقة سوالة 3,000 ريال، فقال بشريها منك بنصف القيمة وكلنا تحت القدر، إن وجدتها فأنا بكسب، وإن ما وجدت طيب وجدها كسيرة، وجدها منكسرة، وجدها قد هزلت أو زادت ونمت نماء متصلا أو منفصلا، فالضرر لا بد منه لأحد الطرفين. قال مالك: في ذلك عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت فإن مدرى أزادت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك: الأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب. شخص عنده أمة قد زوجها فحبلت، فقال جاءه من يقول له أنا أشتري ما في بطن هذه الجارية، غرر وجهالة. وكذلك الدواب، عنده ناقة حبلت، وقد جاء نهي عن بيع الملاقيح والمضامين على ما تقدم للغرر والجهالة، ما يدرى أيخرج سوياً أم لا، يخرج حيا أم ميتا، يخرج تام الخلقة أم ناقصا. المقصود أن هذا الغرر واضح، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى أيكون حسنا أم قبيحا، لكنه تبعا لأمه يجوز بيعه، يجوز بيعه لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قد يقول قائل، هذا ذكرناه سابقا، أنه قد يكون سببا في وفاة أمه، تموت أثناء ولادته، لكنها وقت العقد معروفة معلومة، لا فيها غرر ولا جهالة، وما في بطنها غرر معفو عنه لأنه ثابت تبعا. لأنه لا يدري أخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدري أكون حسنا من قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، كل شيء بقيمته، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. يعني أنت افترض أن جميع أنواع الغرر تلافوها بالأوصاف، جابوا جميع الاحتمالات، ويقول لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، يقول إن خرج فهو علي بكذا، إن لم يخرج فلا شيء علي، يستدرك هذا الغرر في العقد. فإن خرج لم يدرى أم يكون حسنا أم قبيح، إن كان حسنا فبكذا، وإن كان قبيحا فبكذا، أم تاما أم ناقصا، إن كان تاما فبكذا، وإن كان ناقصا فبكذا، إن كان ذكرا فبكذا، وإن كان أنثى فبكذا. إذا تلافوا هذا التفاضل في العقد يجوز إلا ما يجوز. لماذا؟ يملك لا الباب الفات القريب، البيعتين في بيعة، باع إن كان كذا فبكذا، وإن كان كذا بكذا، بيعتين. هو تلافى بيع نهام بيع الحبلة لماذا؟ للاحتمالات التي ذكرها. إذا تلافوا هذه الاحتمالات بالعقد، أما أورد عدة احتمالات، لا يمكن أن يوجد احتمالات أخرى لم يذكرها الإمام مالك، تندرج تحت النص، لأن النص قد يوجد علل قد يستنبط العلماء منه علل، وتبقى عليهم أشياء قد تكون أهم مما ذكروها. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه حتى لو تلافينا هذه الاحتمالات وأبرمنا العقد على التردد، إن كان كذا فكذا، وإن كان دخلنا في الباب السابق. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة 3 دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. ومثل هذا تقدم. وش السبب الآن؟ هذا بيع ولا استثناء من بيع؟ عرفنا أن المشتري لا يشتري ما في البطن، لكن صاحبه له، ما بعد باع ولا شرى. نهى عن الثنيا، نهى عن الثنيا ما لم تعلم، فكأنه باعه واستثنى ولدها والولد لا يعلم، فهو داخل في هذا. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت. شو؟ وباعي ما تستحق أكثر من 3000. الآن هي وهي حامل تجيب 3000 ولا ما تجيب؟ وهو قال: أنا بيع عليك 3000 على أساس أنها، على أساس أن الولد لي. إن قبل المشتري فهي تستحق أكثر، ولو ضحكوا على أنفسهم وقالوا ما تسوى، إن قبل المشتري هذا الشرط فيستحق أكثر، لابد، ولو ضحكوا على أنفسهم من قالنا ما له وقف الثمن ولا، لابد. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان. الجلجلان السمسم بدهن الجلجلان، زيت السمسم وزيت ودهن السمسم يسمى الشيرج، وهذا تقدم الكلام فيه. ولا الزبد بالزبد بالسمن. ليش؟ لأن بيع الزيت بالزيتون، بيع زيتون بزيتون وزيادة الزيتون، بيع الزيت بزيت، بيع شيء بجنسه، نعم، مع الزيادة، مع التفاضل، بيع زيت بزيت، لأن الزيتون مشتمل على زيت، بيع الشيء بجنسه مع زيادة من غيره. ولذا لا يجوز بيع الشيء بأصله الذي هو فيه، ظاهر ولا مو بظاهر، لأنه كأنه باع زيت مصفى بزيت غير مصفى مع الزيتون مع أصله، فلا تتحقق المماثلة. ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسم، لأنهما صفي، يحتاج إلى تصفية فيكون زائد أو ناقص، لأن المزابنة تدخله، مزابنة يعني المفاضلة وعدم تحقق المماثلة تدخل، ولا بد، ما يمكن ضبطه. حتى لو خرص قيل هذه الشجرة من الزيتون فيها 10 لتر زيت، هذه 10 لتر زيت أبعطك إياه في مقابل هذه الشجرة، لا يمكن أن تتحقق المماثلة، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري يخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة دهنه مثل ما تقدم الزيتون بالزيت، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، فكونه يباع بمثله مع غيره مما لا يتأكد فيه من تحقق المماثلة يمنع. ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، يعني اشتريت حب بحب، هذا مطيب وهذا ما طيب، لأن ما مع المطيب شيء يسير جدا من قشور وغيرها قد لا يكون لها واقع في الاختلاف، يعني هذا مطيب ومنظف وجاهز وهذا في معه شيء من القشور، فهذا يقول لا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونشى وتحول عن حال السليخة، تحول عن حال السليخة، يقول نشى أي خلط، لأن البان المطيب قد طيب ونشى وتحول عن حال السليخة، السليخة التي هي دهن البان، يمنع الدهن بأصله الذي هو فيه، يمنع. هذا انتهينا من شيء يباع بمثله إلا أنه هذا نظيف وهذا غير نظيف. لو جاء مثلا شخص معه 10 آصع من التمر منظف جاهز للرص والكنز، منظف ومر به على الماء ونظف، الثاني فيه ما يقال له الغبار الذي قال له غبير أو شيء من هذا بالتمر، نعم يؤثر ولا ما يؤثر؟ نقول راح أغسله عشان يصير مثل ذاك، ما يلزم، لأن هذا لا أثر له عند الكيل. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل على أن، نعم أي لابد لا يباع إلا بمثله، أدري والله شو اسمه البان العلك ويسمونها البان، لكن هل هو المقصود ولا ما أدري والله، ها يراجع إن شاء الله. قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، أن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه استأجره بربح. قال: شوف أبيع لك هذه السيارة 50,000 واستعملها لمدة شهر واجلبه وبعه أثناء هذا الشهر أو الشهرين اللي خسر علي، انقصت عن 50 تعال أكمل لك. قال: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، أن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه استأجره بربح إن كان في تلك الساعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا. أو قال: خذ هذه السيارة، أنا ببيع سيارتي، وبدل لما أطلع بها أنا للمعارض، نعم بيعها بمبلغ كذا 50,000، اللي يزيد لك واللي ينقص عليك، كأنه استأجره بربح كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا، يعني تعب من غير فائدة، فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، يعني له أجرة المثل، له أجرة المثل. طيب إذا قال له: صف لي 50,000 والقدر الزائد لك، جاءت 70,000، كم يصير له؟ يصير له 20. التوكيل صحيح ولا مو صحيح؟ نعم. لماذا؟ على كل حال الجمهور على أنه غير صحيح، لأنه أجرة مجهولة. ابن عباس يصحح مثل هذا، وكل هذا منصوص عليه في البخاري، ابن عباس يصحح مثل هذا العقد العالم اتفق أو ما اشترط، والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروط، يعني ما جابت إلا 50 ما له شيء، فإن جابت 70, 80, 90 له ما اتفق عليه، والجمهور يقولون العقد باطل وليس له إلا أجرة المثل، يرجع في حينئذ إلى أجرة المثل، فإن كان أجرة المثل 2% ما يأخذ أكثر من هذا، 5% ما يأخذ أكثر من هذا، 500 ريال على السيارة كما هو متعارف عليه ما يأخذ أكثر من هذا، ليس له إلا أجرة المثل. إلا شرط، إلا شرط لا بد من هذا. نعم. هذا الذي نتكلم فيه، ابن عباس يقول 20 هذه لو باع ب30 العشرة له، لو باع ب40 العشرين له، لو باع ب100 له 80. المسلمون على شروطهم، وجمهور أهل العلم على أنه ليس له إلا أجرة المثل، والعقد ليس بصحيح لأن أجرة مجهولة، فهذا لا يصلح للمبتاع في هذا أجرة من مقدار ما عالج من ذلك، وكما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه. إن جابت 60 له العشرة، إن جابت 40 عليه العشرة، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، يعني تم العقد واستلمها المشتري واستعملها واستهلكها إن كانت مما يؤكل، هذا لا يمكن رده، لكن إذا أمكن الرد فالعقد ليس بصحيح ترد. وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني، فيأبى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة ثم يبت بيعها يشتريها، قال هذه السيارة أبى بيعها ب50,000 ويرضى المشتري وتدفع 50,000، ثم يندم المشتري ثم يقول له البائع اذهب بها للسوق بعها، إن نقص شيئا كم نهلك. الآن هل هذا مما يلزم البائع أو هذا فضل منه ومعروف؟ فضل، لأن العقد انتهى بالإجابة والقبول، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، وإنما فضل منه، قال إذا خسرت أنا أعوضك. في مثل هذا لا يشترط فيه ما يشترط في العقود، لأنه فضل، مثل الهبة ومثل القرض ومثل الإرث ومثل غيره، مثل عقود مثل الإقالة مثل. فيأبى البائع ويقول بيع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.